أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. عليكم السلام ورحمة الله. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. قال الباب الثامن: القياس. الباب الثامن من ابواب المقصد الثالث هو باب القياس. هذا الباب كالعاده نلخصه في مطالب. المطلب الأول تمهيد، وفي هذا التمهيد بيان موقف المدارس الإسلامية من القياس، بيان موقف المدارس الإسلامية من القياس، هذا أولا. ثانيا، المطلب الثاني تعريف القياس. والمصنف يختار تعريف صاحب الوافية، المطلب الثالث أركان القياس وهي أربعة، المطلب الرابع حجية القياس، وهذا نبحثه أولاً في أن هل أن القياس حجة ذاتية أو لا؟ ثانياً، هل أن القياس الذي يفيد الظن قام الدليل القطعي على حجيته أو لا؟ المطلب الخامس قياس منصوص العلة والأولوية، قياس الأولوية. المطلب السادس والأخير تنبيه ملحقات القياس، تنبيه يذكر فيه ملحقات القياس: الاستحسان وسد الذرائع والمصالح المرسلة. هذا تمام الكلام في هذا الباب، الباب الثامن. المطلب الأول قلنا تمهيد. في هذا التمهيد المصنف يتصدى لبيان آراء المدارس الإسلامية من القياس، هل القياس حجة عندهم ومعتبر ودليل أو لا، ليس حجة ومعتبرا ودليلا. يقول المصنف: أولا بالنسبة للإمامية واضح موقفهم جدا من القياس، فهم لا يقولون بحجة القياس ولا باعتباره وينكرونه أشد إنكار، تبعا لأهل البيت عليهم السلام، إذ أنه صدرت روايات عن أهل البيت عليهم السلام في ذم القياس وفي النهي عنه. يقول: بل شنوا حربا شعواء لا هوادة فيها على أهل الرأي وقياسهم، فورد عنهم أن الدين لا يصاب بالعقول وأن السنة إذا قيست محقت. يقول: هناك مناظرات بين الإمام الصادق عليه السلام وبين أبي حنيفة، حتى أن أهل السنة في كتبهم نقلوا ذلك، نقلوا هذه المناظرات في الرد على القياس. هذا بالنسبة لموقف أهل البيت عليهم السلام. وأيضا من المذاهب التي أنكرت القياس وقالت بعدم اعتباره وحجيته هم الظاهرية. الظاهرية هذه فرقة من الفرق الإسلامية، يقول مصنف بأنها من أصحاب داود بن خلف إمام أهل الظاهر، وكذلك الحنابلة أيضا من الذين أنكروا القياس. الإمامية والظاهرية والحنابلة، هؤلاء أنكروا القياس. بالجهة الأخرى الذين عملوا بالقياس هم الحنفية تبعا لأبي حنيفة والشافعية والمالكية، هؤلاء عملوا بالقياس وقالوا بحجية القياس، وأول من توسع بالقياس هو أبو حنيفة. بل يقول أكثر من هذا، بعضهم بالغ في اعتبار القياس وفي العمل به، حتى أنهم قدموه على الإجماع وقدموه على الأحاديث، وأول الآيات القرآنية عملا ماذا؟ بالقياس. هذا مجمل آراء المذاهب الإسلامية في القياس. يقول المصنف أو يبين المصنف الوجه الذي دعا العاملين بالقياس لأن يعملوا بالقياس، ويقول باعتباره، يقول الوجه في هذا احتياجهم إلى الدليل على الحكم الشرعي باعتبار أنهم انقطع عندهم عصر النص بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأعوزهم الدليل على الحكم الشرعي وعلى الفتية والقضاء بين الناس، فاضطروا أن يقولوا ماذا؟ بالقياس، وأن يعملوا بالقياس كدليل على الأحكام الشرعية وفي القضاء. أما بالنسبة للإمامية فهم قطعا لا يحتاجون إلى ذلك. ليش؟ لأن عصر النص كان مستمرا عندهم إلى زمن الغيبة الكبرى. الهدف إلى ذلك أن أهل البيت نهوا عن القياس نهيا شديدا، وصدر الكثير من الروايات في ذمه وذم العاملين به. هذا بالنسبة للتمهيد. قال تمهيده: إن القياس على ما سيأتي تحديده وبيان موضع البحث فيه. شبيه القياس من الأمارات التي وقعت فيها معركة الآراء بين الفقهاء وعلماء الإمامية تبعا لآل البيت عليهم السلام، وعلماء الإمامية تبعا لآل البيت عليهم السلام أبطلوا العمل به بالقياس. ومن الفرق الأخرى أهل الظاهر المعروفين بالظاهرية، أصحاب داود بن خلف إمام أهل الظاهر، وكذلك الحنابلة لم يكن يقيمون له للقياس وزنا. هاي فرق ثلاثة لا تعتبر قياس. قال: وأول من توسع فيه في القرن الثاني أبو حنيفة رأس القياسيين. رأس القياسيين وأبو حنيفة في القرن الثاني، باعتبار أبو حنيفة كان معاصرا للإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق وفاته سنة 148 هجرية، فيكون أبو حنيفة في القرن الثاني. وقد نشط في عصره نشط القياس في عصره في عصر أبو حنيفة، وأخذ به الشافعية والمالكية، ولقد بالغ به جماعة فقدموا القياس على الإجماع، بل غلا آخرون فردوا الأحاديث بالقياس، وربما صار بعضهم يؤول الآيات بالقياس. ومن المعلوم عند أهل البيت عليهم السلام أنهم لا يجوزون العمل به بالقياس، وقد شاع عنهم أن دين الله لا يصاب بالعقول، وأن السنة إذا قيست محق الدين. بل شنوا حربا شعواء لا هوادة فيها على أهل الرأي وقياسهم ما وجدوا للكلام متسعا. متى ما وجد أهل البيت متسع للكلام تكلموا في ذلك. قالوا مناظرات الإمام الصادق عليه السلام معهم معروفة، لا سيما مع أبي حنيفة، وقد رواها حتى أهل السنة، روى هذه المناظرات. إذ قال له فيما رواه ابن حزم في كتابه إبطال القياس: اتق الله. الإمام الصادق يقول لي أبي حنيفة: اتق الله ولا تقس فإن نقف غدا بين يدي الله فنقول قال الله وقال رسوله، وتقول أنت وأصحابك سمعنا ورأينا، نعمل برأينا وبالقياس، سمعنا ورأينا. والذي يبدو أن المخالفين لآل البيت عليهم السلام سلكوا غير طريقهم، ولم يعجبهم أن يستقوا من منبع علومهم. أعوزهم العلم بأحكام الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله. المخالفين لأهل البيت الذين سلكوا غير طريقهم، شنو أعوزهم؟ العلم. ليش؟ لأنه ما كان يأخذوا من أهل البيت، فانقطع عندهم التشريع بوفاة النبي صلى الله عليه وآله. أعوزهم العلم بأحكام الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله، فالتجأوا إلى أن يصطنعوا الرأي والاجتهادات الاستحسانية للفتية والقضاء بين الناس، بل حكموا الرأي والاجتهاد حتى فيما يخالف النص، أو جعلوا ذلك، يعني الرأي والاجتهاد، مبررا لمخالفة النص، كما في قصة تبرير الخليفة الأول لفعلة خالد بن الوليد في قتل مالك بن نويرة. واضح القضية؟ وقد خلى منه خالد بزوجة مالك رضوان الله عليه ليلة قتله، فقال عنه من هو؟ فقال الخليفة الأول عن خالد أنه اجتهد فأخطأ. قتل رجلا مسلما وخلا بزوجته
نفس الليل.
ليش قال عنه هذا؟ وذلك لما أراد الخليفة عمر بن الخطاب أن يقاد به، أن يقاد من هو خالد به بمالك، يقاد يعني شنو؟ يعني يقتل، يعني يقتص منه. قتل مسلم قال شنو؟ شنو حكم هذا؟ يقتل، مو قصاص، قتله عمدا فحكمه القصاص. أراد أن يقاد به ويقام عليه الحد، حد شنو؟ حد الزنا. فعمر أراد أن يقيم عليه الحد وأراد أن يقتله بعد إقامة الحد. إيش قال له أبو بكر الخليفة الأول؟ قال له اجتهد فأخطأ. وكان الرأي والقياس غير واضح المعالم عند من كان يأخذ به من الصحابة والتابعين، حتى بدأ البحث فيه في القياس لتركيزه وتوسعة الأخذ به في القرن الثاني على يد أبي حنيفة وأصحابه. ثم بعد أن أخذت الدولة العباسية تساند أهل القياس، وبعد ظهور النقاد له، المدرسة هاي الدولة العباسية تبنت شنو؟ مذهب الحنفي، مو؟ بعد ما تبنته وساندته اشتهر بعد هذا المذهب، صار هو مذهب الدولة. فظهر نقاد له، انبرى جماعة من علمائهم لتحديد معالمه وتوسيع أبحاثه ووضع القيود والاستدراكات له، حتى صار القياس فنا قائما بنفسه. ونحن يهمنا منه البحث عن موضع الخلاف فيه وحجيته، فنقول المهم هذا موضع الخلاف وشنو وحجيته، هل هو حجة أو ليس حجة، فنبحث مواضع الخلاف ونبحث عن حجيته وعدم حجيته. هذا هو المطلب الأول، التمهيد. المطلب الثاني، تعريف القياس. وقع الخلاف في تعريف القياس، ما المقصود من القياس؟ فعرفوا بعدة تعاريف، ووقع النقض والإبرام فيها في هذه التعاريف. مثلا من هذه التعاريف تعريفه بأن القياس هو المساواة بين الفرع والأصل في العلة. قياس هو المساواة بين الأصل والفرع في العلة. واضح الأصل والفرع شنو؟ أنت تريد تحكم على هذا المائع بأنه ماذا؟ بأنه حراما مثلا، هذا الفرع، فتقول الخمر حرام لأنه مسكر، وهذا أيضا مسكر، فهو شنو؟ فهو حرام. فهذا المائع فرع والخمر أصل، هذان الفرع والأصل متساويان في العلة، في علة الحكم وهي الإسكار. فيعرف القياس بهذا التعريف، وهو المساواة بين الأصل والفرع في العلة. المصنف أشكل على هذا التعريف، قال هذا التعريف ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه عرف القياس بأنه المساواة بينما القياس ليس هو نفس المساواة، وإنما المساواة هي مورد لمن؟ للقياس. يعني القياس إنما يكون إذا كانت هناك ماذا؟ مساواة بين الأصل والفرع في العلة، أو لأقلها من موارده، فهذا مورد للقياس وليس ماذا؟ وليس هو نفس القياس. فهذا عرف القياس بمورده، مثل ما نجي نعرف الأمارة بأنها هي ظن، أمارة مو ظن، هذا فهذا مورد. فيقول تعريف القياس بأنه المساواة بين الفرع والأصل في العلة تعريف للقياس بمورده، التعريف ليس بتام، كون نعرف القياس بنفسه بحقيقته ما هو القياس، فالتعريف غير صحيح. وإنما التعريف الصحيح هذا، المصنف اختار هذا التعريف، تعريف صاحب الوافية، فيقول أن القياس هو إثبات حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة. فنفس هذا الإثبات هو شنو؟ هو القياس. أجي أثبت الحكم لهذا المائع، شلون أثبت لهذا المائع؟ يا شنو الحكم؟ الحرمة. أثبت لهذا المائع، ليش ثبت؟ بعلة وهي الإسكار. لماذا ثبتت بهذه العلة لهذا المورد؟ يقول لثبوت هذا الحكم في مورد آخر بتلك العلة. فهذا هو القياس. القياس نفس هذا الإثبات. هذا الآن يقول حصل قياس، فالقياس نفس هذا الإثبات، مو القياس هو شنو؟ المساواة بين بين الأصل والفرع في العلة. هذا مو قياس، هذا مورد القياس. واضح إن شاء الله. نفس هذه العملية وهي إثبات هذا الحكم لهذا المورد بهذه العلة لثبوته في مورد آخر بتلك العلة، نفس هذه العملية هي ماذا؟ هي القياس. فهذا هو التعريف الصحيح. واضح. إن قلت يشكل على هذا التعريف بأنه هذا التعريف عرف القياس بنتيجة القياس، فالقياس هو دليل على ماذا؟ على ثبوت الحكم الشرعي، هكذا يدعى. فنتيجة القياس هو هذا الحكم الشرعي. وهو ثبوت، لاحظوا ياي، الحكم في الفرع، صح؟ هذه نتيجة القياس. فهو عرف القياس بهذه النتيجة، بينما القياس هو دليل على هذه النتيجة. فجعل الدليل هو نفس النتيجة. واضح إن شاء الله. واضح ليس واضح ليس بالتام. ليش؟ لأنه يجب كما يقول المصنف أن يكون الدليل مغايرا للمستدل عليه، مو الدليل هو نفسه المصادرة. فأنت تقولون القياس هو دليل على الحكم في الفرع، فكيف يكون القياس هو نفسه الحكم على الفرع؟ نفسه إثبات الحكم في مورد اللي هو الفرع في محل لثبوته محل آخر. فهكذا يشكل على هذا التعريف المصنف أجاب. قال عندنا في القياس عندنا أصل وعندنا فرع وهذا واضح، هذا السائل مشكوك الحكم هذا فرع، الخمر معلوم الحكم معلوم الحرمة هذا أصل، وعندي علة مشتركة بينهما وهي الإسكار وياي وتسمى بالجامع. أما القياس شنو؟ القياس هي عملية من القايس المستدل، الغرض منها والغاية منها ثبوت الحكم الشرعي، هذا صحيح. الغاية والغرض من القياس هو ثبوت الحكم الشرعي وين؟ في الفرع. ولكن القياس ما هو؟ هو نفس ثبوت الحكم الشرعي في الفرع؟ يقول لا، القياس هو عمل القايس، وعمل القايس شنو؟ هو حمل الفرع على الأصل. يعني شو يقول؟ يعني يقول أن للفرع ما للأصل منين؟ من حكم. فيقول أنا أعطي الحكم الثابت في الأصل، أعطي لمن؟ أعطي للفرع. شنو معنى أنه يعطيه إياه؟ يعني يقول أنه حيث أن هاي العلة موجودة في الأصل وهي السبب للحكم بالإسكار، وهاي العلة موجودة في الفرع، إذن ينبغي أن يكون الحكم الشرعي ثابت وين؟ في الأصل، ثابت في الفرع. هذا معنى الإعطاء، يحكم بأنه ينبغي أن يكون كذلك. من يحكم؟ هذا القايس المستدل. هاي عملية القياس. إلى الآن ما ثبت حكم شرعي، ثم إذا حصلت هذه العملية القايس إما أن يقطع بالحكم الشرعي وين؟ في الفرع نتيجة هذه العملية، وإما أن يظن بثبوت الحكم الشرعي بالفرع. واضح؟ فهاي النتيجة، النتيجة تأتي بعد عملية القياس. فإذا القياس هو ليس نفسه النتيجة، القياس بالتعريف مو قال إثبات حكم في محل، إثبات حكم في محل مو الحكم الشرعي في محل يثبت حتى نقول هذه هي النتيجة، وإنما القياس هذا أن القايس يحكم بأن هذا الحكم الثابت في الأصل ينبغي أن يكون ثابتا وين؟ في الفرع. هذا المقصود، هاي عملية القياس. أما ثبوت الحكم الشرعي وعدم ثبوته هذا يأتي بعد هذه العملية. إذن النتيجة ليست هي نفس القياس، وإنما القياس متأخر ماذا؟ عن تلك النتيجة. فلا يرد هذا الإشكال حينئذ، ويقال بأن القياس هو نفسه النتيجة، بينما القياس هو دليل على تلك النتيجة. فلا يصح ماذا؟ أن يعرف القياس بنفس النتيجة، لا يصح أن يكون الدليل والنتيجة شيئا واحدا. هذا الإشكال لا يرد، لأن هذا الإشكال من ورد؟ من توهم أن قولنا في التعريف إثبات حكم في محل يعني الحكم الشرعي سيكون ثابتا في هذا المحل، فيقال بأن هذه نفس النتيجة، بينما ليس المراد كذلك، وإن المراد من إثبات حكم في محل أن القايس يعطي للفرع ما للأصل من حكم، فيقول بأنه ينبغي أن يكون الفرع محكوم بذلك الحكم شرعا. فلما تجري هذه العملية ويحكم القائس بهذا الحكم، عندئذ ماذا يحصل عند القطع بثبوت الحكم الشرعي أو الظن بالحكم الشرعي؟ هذه هي النتيجة، النتيجة تحصل بعد عملية القياس متفرعة على عملية القياس، فليس القياس نفسه هو النتيجة. واضح هذا؟ جيد. قال: تعريف القياس. إن خير التعريفات للقياس في رأينا، في رأي المصنف، في اعتقاده، أن يقال هو القياس إثبات حكم في محل بعلة لثبوت هذا الحكم في محل آخر بتلك العلة. والمحل الأول هو المقيس يسمى فرعا، والمحل الثاني وهو المقيس عليه يسمى أصلا، والعلة المشتركة تسمى جامعا. وفي الحقيقة أن القياس عملية من المستدل أي القايس لغرض استنتاج حكم شرعي لمحل لم يرد فيه في هذا المحل نص بحكمه الشرعي، إذ توجب العملية. شوفوا هاي النتيجة، إذ توجب العملية عنده عند القايس توجب الاعتقاد يقيناً أو ظناً بحكم الشارع. هاي النتيجة، فالقياس ليس هو نفسه النتيجة، والعملية القياسية هي نفس حمل الفرع على الأصل في الحكم الثابت للأصل شرعاً. حمله شنو يعني؟ يعني أن نعطي للفرع مال الأصل، فيعطي القايس حكما للفرع مثل حكم الأصل، فإن كان الحكم الوجوب أعطى له للفرع الوجوب، وإن كان الحرمة فالحرمة، وهكذا. ومعنى هذا الإعطاء أن يحكم القايس بأن الفرع ينبغي أن يكون محكوما عند الشارع بمثل حكم الأصل للعلة المشتركة بينهما. وهذا الإعطاء أو الحكم هو الذي يجب، هو الذي يوجب عنده النتيجة هو الذي يوجب عنده عند القايس الاعتقاد بأن للفرع مثل ما للأصل من الحكم عند الشارع. ويكون هذا الإعطاء، يعني إعطاء الفرع مال الأصل أو الحكم، حكم القايس بأنه ينبغي أن يكون الفرع محكوم بحكم الأصل، أو الإثبات، إثبات ماذا؟ الحكم للفرع، أو الحمل، ما شئت تعبر، شيكون يكون دليلا عنده على حكم الله في الفرع. هاي النتيجة، فالقياس غير النتيجة، القياس هو هذا الحامل، الإثبات، الإعطاء، نتيجته ماذا؟ حكم الله في الفرع. نستنتج حكم الله في الفرع. قال: وعليه فالدليل هو الإثبات الذي هو نفس عملية الحمل وإعطاء الحكم للفرع من قبل القايس، ونتيجة الدليل هو الحكم بأن الشارع قد حكم فعلاً على هذا الفرع بمثل حكم هاي النتيجة. فتكون هذه العملية من القايس دليلا على حكم الشارع، لأنها هذه العملية توجب اعتقاده، اعتقاد القايس اليقيني أو الظني بأن الشارع له هذا الحكم. وبهذا التقرير يندفع الاعتراض على مثل هذا التعريف، يا اعتراض بأن الدليل وهو الإثبات نفسه نتيجة الدليل. يقول: اتضح هذا ليس بصحيح، ف فإن نتيجة الدليل ليس نفسه هي الإثبات، الإثبات شيء ونتيجة الدليل هو حكم الله فعلا على الفار. قال: بينما أنه يجب أن يكون الدليل مغايرا للمستدل عليه. هذا هو الإشكال، يقول اتضح دفع هذا الإشكال. قال: وجه الدفع أنه اتضح بذلك البيان أن الإثبات في الحقيقة وهو عملية الحمل، هذا القياس، عمل القايس وحكمه، حكم القايس لا حكم الشارع، وهو الدليل. يا هو الدليل هذا الإثبات وهو حكم القايس، وأما المستدل عليه فهو حكم الشارع على الفار. وإنما حصل للقياس هذا الاستدلال لحصول الاعتقاد له للقايس بحكم الشارع من تلك العملية القياسية التي أجراها. فالعملية القياسية يستنبط منها أو يستنتج منها حكم الشارع. قالوا: من هنا يظهر أن هذا التعريف أفضل التعريفات وأبعدها عن المناقشات، وأبعدها عن المناقشات. وأما تعريفه تعريف القياس بالمساواة بين الفرع والأصل في العلة أو نحو ذلك، فإنه تعريف بمورد القياس، وليست المساواة ماذا؟ القياس عمل القايس، والمساواة ليست ماذا؟ ليست عمل القايس. واضح إن شاء الله؟ نعم، هي مورد علما، مورد للقياس. وعلى كل حال لا يستحق الموضوع الإطالة بعد أن كان المقصود من القياس واضحا. فهي تعريفات ليست تعريفات حقيقية، وإنما تعريفات لفظية. والمراد بالقياس واضح، فهي تعريفات تكون تعريفات لفظية، المراد بها شرح الاسم كما مصنف عبر أكثر من مرة. وحينئذ حتى هاي الإشكالات بعد لا ترد. ليش؟ لأن هاي الإشكالات ترد على التعريف الحقيقي. التعريف الحقيقي لابد أن يكون جامعا مانعا، وتعريف بحقيقة الشيء. المطلب الثالث أركان القياس، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.